بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان البحث في أن نظريتنا الجديدة في تفسير الأحكام الظاهرية هل تؤثر على بحث الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي، أي على بحث الشبهات التي أوردت على الأحكام الظاهرية بحسب تفسير الأصحاب للأحكام الظاهرية. فقلنا بأنه نبحث أولا عن سراية هذه الشبهات إلى كل الأحكام الثانوية، لأن الأحكام الظاهرية عندنا نوع من الأحكام الثانوية، ونحن نرى أن الأحكام الثانوية في موارد الأحكام الثانوية ملاكات الأحكام الواقعية تبقى، وإنما الأحكام الواقعية تسقط ملاكاتها تبقى، ولكن أصل حكمها يسقط ويتبدل بحكم جديد وهو الحكم الثانوي. فالحكم الظاهري أيضا كذلك، الحكم المستفاد من الأمارة أو الأصل أيضا كذلك. فعلى هذا الأساس، هل يسري هذه الشبهات إلى الأحكام الثانوية أو لا، وما هو الحل في الأحكام الثانوية؟ فبحثنا في المقام الأول، بحثنا الحلول الممكنة لهذه الشبهات بلحاظ الأحكام الثانوية التي هي خارجة عن نطاق ما يسمى بالأحكام الظاهرية. ثم في المقام الثاني بدأنا بحل وعلاج هذه الشبهات في الأحكام الظاهرية، تارة وفق تفسير الأصحاب لهذه الأحكام الظاهرية، وتارة أخرى في أن هذه الحلول هل تسري إلى تفسيرنا للأحكام الظاهرية أو لا تسري. وذكرنا إلى حد الآن أظن 6 وجوه من الوجوه التي ذكرها الأصحاب لحل الأحكام الظاهرية التي هي في مبتنية على العقل النظري. آخر شيء هو الوجه الذي تبناه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لحل هذه الشبهات. وبما أن الحل الذي اختاره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه سيظهر أنه كما يحل الشبهات المبتنية على إدراك العقل النظري، يحل أيضا الشبهات المبتنية على العقل العملي أيضا. ولهذا أنا أرجح أن أؤخر بيان تفصيل العلاج الذي تبناه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه إلى بعد بيان ما ذكره الأصحاب لحل إشكال الراجع إلى العقل العملي، حتى نكمل كل ما صدر من الأصحاب لحلول هذه الشبهات والإشكاليات، ثم نذكر بيان أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه للحل الذي تبناه لشبهات الأحكام الظاهرية دفعة واحدة، سواء ما كان منها مبتنيا على العقل النظري أو على العقل العملي. فالآن انتهينا مما ذكره الأصحاب في حل الإشكالات الراجعة إلى العقل النظري. الآن نتحول إلى ما ذكره الأصحاب لحل إشكالات الراجعة إلى العقل العملي. المهم في الإشكالات الراجعة إلى العقل العملي قبح إلقاء الناس في المفسدة أو حرمانهم في المصلحة عن المصلحة. قالوا بأنه لو سلمنا أننا استطعنا أن نتخلص من الضدين، من شبهة اجتماع الضدين ومن شبهة نقض الغرض ببيان الاستحالة في نقض الغرض، يبقى نقض الغرض إن كان هناك بيان آخر لإشكالية نقض الغرض يرجع إلى العقل العملي وهو قبح نقض الغرض. والأهم من ذلك إشكالية قبح إلقاء الناس في المفسدة وحرمان الناس عن المصلحة. فقالوا بأن الحكم الظاهري حب أنه ليس مستحيلا ولكنه قبيح، يقول القائل أنه قبيح لأنه لا أقل من سبب قبحه أنه يسبب عند مخالفته للواقع يسبب حرمان الناس من المصلحة الواقعية أو إلقاء الناس في المفسدة. هذا الإشكال وهو إشكال القبح يبدو أن أفضل الحلول وأهمها هو ما يسمى بتبني فكرة المصلحة السلوكية التي تنسب إلى الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، ولكن التسمية والتعبير من المصلحة السلوكية يبدو من النائيني رضوان الله تعالى عليه، أصل الفكرة من الشيخ الأنصاري، ولكن تسمية ذلك باسم المصلحة السلوكية يبدو من المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، حيث إنهم قالوا بأن التخلص من قبح إلقاء الناس في المفسدة أو قبح حرمان الناس من المصلحة بسبب الحكم الظاهري، التخلص من ذلك يكون بفرضية أن هناك مستوى من مصلحة تكمن في الأحكام الظاهرية، هذا المستوى من وجود مصلحة في الأحكام الظاهرية تعوض عما يخسر من ملاك الحكم الواقعي بدون أن يورطنا في التصويب، لأن مشكلة توريط الناس في المفسدة أو حرمان الناس من المصلحة هذه الإشكالية تنبع عن أننا لو قلنا بأن الحكم في موارد الحكم الظاهري المصلحة تتبدل، المبادئ تتبدل، ولهذا ما رح يتورط الناس في المفسدة، ما رح يحرم الناس من من المصلحة، هذا يستلزم التصويب، إما التصويب ما يسمى بالتصويب الأشعري أو يسمى بالتصويب المعتزلي. فكيف يمكن أن نتبنى وجود مصلحة جديدة في الأحكام الظاهرية تعوض مصالح الواقعية بنحو لا يؤدي إلى التصويب؟ كل هم هؤلاء كل همهم و لاهتمامهم على أن يحلوا مشكلة قبح إلقاء الناس في المفسدة بنحو لا يستلزم التصويب. والمصلحة السلوكية قالوا بأنها يمكن أن لا تستلزم التصويب. توضح ذلك أن هناك ثلاث مستويات لسببية الأمارة أو الأصل لمصلحة جديدة غير مصلحة الواقع. هناك السببية على مستوى يستلزم التصويب الأشعري، وهناك سببية تستلزم التصويب المعتزلي، وهناك مستوى ثالث من السببية لا تستلزم لا التصويب الأشعري ولا التصويب المعتزلي، وإنما هي التي سماها المحقق النائيني بالمصلحة السلوكية. أما المستوى الأول من السببية بأن نقول بأن كل الأحكام من أساسها مصالحها ومفاسدها مبادئها بصورة عامة منوطة من أول الأمر بالأمارات والأصول، فليست هناك مبادئ أسبق رتبة من الأمارات والأصول. لولا الأمارات والأصول ما عدنا مبادئ لأحكام شرعية. الأحكام الشرعية كلها مبادئها منوطة من أول الأمر بالأمارات والأصول، فعلى طبق الأمارات والأصول تجري المبادئ. هذا هو الذي يستلزم، هذه سببية تستلزم التصويب الأشعري، ما ينسب إلى الأشاعرة من أنه ما عندنا أحكام شرعية من الأساس، وإنما الأحكام الشرعية تابعة للأمارات والأصول. الرتبة الثانية أو الدرجة الثانية من السببية، السببية التي بل هي تستلزم التصويب المعتزلي، وذلك بأن يقال بأنه هناك مبادئ ملاكات وإرادات سابقة على الأمارات والأصول، ولكنها عند مجيء الأمارات والأصول تتبدل، فهي من أساسها مشروطة، تلك المبادئ مشروطة بعدم قيام أمارة أو أصل على خلافها، فإذا قامت أمارة أو أصل على خلافها فتلك المبادئ من الملاكات والإرادات تزول وتتبدل بمبادئ على طبق الأمارات والأصول. وهذا السببية بهذا المستوى من السببية تستلزم التصويب المعتزلي، ما ينسب إلى المعتزلة من التصويب. الدرجة الثالثة أن يقال بأن مبادئ الأحكام الواقعية لا تتبدل عند قيام الأمارة أو الأصل، هي موجودة خلافا للتصويب، هي موجودة قبل مجيء الأمارة والأصل خلافا للتصويب الأشعري، ولا تتبدل وإنما تبقى مبادئ الأحكام الواقعية تبقى حتى مع مجيء الحكم الظاهري، حتى مع مجيء أمارة أو أصل خلافا للتصويب المعتزلي. ولكن عندما تأتي الأمارة أو الأصل فهناك مصلحة لسير الناس على طبق ما تقوله الأمارة أو الأصل. هذا العنوان الجديد وهو عنوان أن يسلك الناس وفقا لما أدى الأمارة أو الأصل مهما قالت الأمارة ومهما قال الأصل، يعني هذه المصلحة ليست في ذلك الفعل، وإنما هذه المصلحة في هذا العنوان الجديد، وهو أن هذا الفعل أصبح مسايرة لما قالته الأمارة أو لما قاله الأصل. هذا الفعل تعنون بعن هذا العنوان الجديد، تعنون بأنه يحقق بل مسايرة الناس وسلوكهم على طبق الأمارة، أو مسايرة الناس وسلوكهم على طبق الأصل العملي. هذا هو الذي يحقق المصلحة، مو هذا الفعل بما هو فعل يحقق المصلحة الجديدة، بل كون هذا الفعل مسايرة للأمارة أو مسايرة للأصل هو الذي يحقق المصلحة، لا ذات هذا الفعل. وبالتالي قالوا بأنه هذه المصلحة الجديدة بهذا النحو من ناحية لا يرجع لنا مشكلة التضاد، لأن العنوان متفاوت، المصلحة الأولى مصلحة الحكم الواقعي في الفعل بما هو فعل، والمصلحة الجديدة ليست في الفعل بما هو فعل، بل المصلحة الجديدة في مسايرة ما قالته الأمارة أو ما قاله الأصل. فإذا لا يجتمع المبادئ في شيء واحد في عنوان واحد حتى يتضاد، هذا من ناحية، فلا ما راح يرجعني إلى مشاكل السابقة، ومن ناحية أخرى راح يحللنا مشكلة القبح، مشكلة قبح توريط الناس في المفسدة أو حرمانهم من المصلحة، وذلك لأنه بقدر التخلص من هذا القبح نؤمن بحصول مصلحة لجبر ما فاته من مصلحة أو لجبر ما تورط في المفسدة، بقدر ما يجبر تلك الخسارة لابد من افتراض وجود مصلحة في هذا العنوان الجديد، في عنوان مسايرة الأمارة أو مسايرة الأصل العملي. والدليل على ذلك عبارة عن ضم أمرين أحدهما إلى الآخر، أولا أن الحكم الظاهري لابد وأن لا يكون لغوا، لابد من مصلحة ما وحتى يأتي الحكم الظاهري، وثانيا أنه إذا كان بالنحو الأول أو الثاني استلزم التصويب، والتصويب باطل. فإذا لكي نتخلص من التصويب من ناحية، ولا نتورط في قبح إلقاء الناس في المفسدة من ناحية أخرى، لا بد وأن نلتزم بوجود مصلحة تسمى بالمصلحة السلوكية، مصلحة بقدر ما يخلصنا من ذلك القبح ولا يورطنا في التصويب. بهذا المقدار دليل ذلك هو أنه لولا هذا لكان إما نتورط في التصويب أو نتورط في قبح إلقاء الناس في المفسدة أو حرمانهم من المصحة. إذن فهسه أنا قد يكون شوية اختلط علي الأمر في ضم هذين الأمران اللذان بضم أحدهما إلى الآخر يثبت وجود هذه المصلحة السلوكية، الأمران هما بل بطلان التصويب، بطلان كلتا صيغتي التصويب، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني قبح توريط الناس في المفسدة وقبح هذه الخسارة بل على الناس. والطريق الوحيد للجامع بين هذين الأمرين، للطريق الوحيد الذي لا يورطنا في التصويب ولا يورطنا في القبح، الطريق الوحيد أن نستكشف وجود مصلحة بقدر ما يخسر من المصلحة، من مصلحة الحكم الواقعي، بقدر ما يخسر من مصلحة الحكم، من مبادئ الحكم الواقعي نحصل من مصلحة جديدة في الحكم بسبب مسايرة الأمارة أو الأصل العملي. والمصلحة بهذا النحو سماها المحقق النائيني بالمصلحة السلوكية. خب بهذا قالوا بأنه نتخلص من قبح توريط الناس في المفسدة من دون أن نبتدي بالتصويب. خب هذا المقدار من البيان بعض الأصحاب هم التفتوا إلى أنه لا زال أكو فيه نقص وثغور بحاجة إلى تكميل وتعميق، وإلا قالوا بأنه هذا إشكال لعله الشيخ الأنصاري أشكل على نفسه ثم أجاب، قال بأنه لقائلا أن يقول يستشكل ويقول بأنه هذه المصلحة الجديدة إن كانت بقدر مصلحة الحكم الواقعي، والمفروض أن المصلحة الحكم الواقعي لا تزول وإلا لابتلينا بالتصويب، إن كانت هذه المصلحة الجديدة بقدر مصلحة الحكم الواقعي لكان المفروض أن يتبدل الحكم التعييني من الحكم التخييري، لكان على المولى أن يقول من بداية العام أنه أنتم مخيرون بين أن تعملوا بهذا الحكم الواقعي أو تعملوا وفق الأمارة أو الأصل، المفروض يصير الحكم تخيير. وإذا كان هذا المصلحة الجديدة ليست بقدر المصلحة التي تفوت، ليست بقدر المصلحة الحكم الواقعي، بل مصلحة أقل من ذلك، إذن ما رح يعوضنا عن تمام الملك الذي يخسر، وما القبح لا زال يبقى ولو بنسبة معينة من القبح. وأجاب على ذلك بأنه بل تلك المصلحة الواقعية تعوض في فرض قيام الأمارة أو الأصل تعوض بقدر ما فات منه. ولعله هنا نبه على أنه مثلا لو فاتنا بسبب الحكم الظاهري فاتتنا فضيلة أول الوقت، فبقدر فضيلة أول الوقت هذا يجبر لا أكثر. فمثلا لو أنه في أول الوقت صلى صلاة الظهر لأن الأمارة أو الأصل عملي هذا الحكم الظاهري دلاه إلى أن حكمك عبارة عن صلاة الظهر مو صلاة جمعة، في أثناء الوقت ثبت بأن الصلاة التي كانت واجبة عليه صلاة الجمعة كانت الصلاة الواقعية. خب عندئذ هذا معناه أنه أو العكس، لو افترضنا أنه صلاة الجمعة صلىها كان المفروض يصلي صلاة الظهر، فهو لم يصلي صلاة الظهر في أول الوقت بسبب الأمارة أو الأصل، لم يؤدي واجبه في أول الوقت، في أثناء الوقت ظهر الواقع، عندئذ يمكنه أن يعمل بحكمه الواقعي ولا يفوته سوى فضيلة أول الوقت. فعندئذ هذا عمله على طبقة تلك الأمارة في أول الوقت بل يحقق له بقدر ما فاته من الفضيلة فضيلة أول الوقت لا أكثر. إذن فبما أن هذا الحكم، وهنا الشيخ الأنصاري ربما الآن بل تذكرت بأنه يأتي بفكرة اختلاف الرتبة، هنا يأكد على ما قاله سابقا، يقول بأنه هذه المصلحة الجديدة مترتبة على ذاك الحكم الواقعي، فلا يمكن لهذه المصلحة الجديدة أن تعارض الحكم الواقعي أو أن تمنع عن حصول تلك المصلحة الواقعية. فهذا إذن هذه المصلحة الجديدة هي تعوضنا بقدر ما فاتنا، وهذه المصلحة لا توجب الأمر بالتخيير لأنه أصلا هذه في رتبة أخرى غير رتبة الحكم الواقعي، يختلفان في الرتبة. هكذا يجيب عن الإشكال، يقول بأنهما بل يختلفان في الرتبة، ما دام يختلفان في الرتبة فما رح يؤديان إلى الأمر التخييري بين الرتبتين ما يصير. إذن فما رح نتورط في تغيير الحكم الواقعي من التعيينية إلى التخييري. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه هذا ما يكفي لتكميل البيان ولتوجيهه الفني بشكل كامل، وذلك لأنه خب اختلاف الرتبة سبق وأن نبهنا على أن اختلاف الرتبة لا يزيل التضاد، فإما يوجب التضاد أو يوجب التخيير، وذلك لأن اختلاف الرتبة لا يمكن أن نقول بأنه بما أن الحكم الأولي حكم الواقعي سبب لمصلحة جديدة، سبب لمصلحة جديدة التي اقتضت جعل حكم ظاهري جديد. إذن فهذا الحكم الظاهري الجديد لا يمكن أن تتضاد مع الحكم الواقعي الذي هو السبب، لأنه لا يمكن للشيء أن يعارض سبب نفسه. صحيح أن الشيء لا يمكن أن يعارض سبب نفسه، ولكن كيف صار ذلك سببا لشيء مضاد له؟ فهذه السببية، هذه الطولية بين الحكم الواقعي والظاهري لا تحل الإشكال. إن كانت الإشكال محلولة بحل آخر فما هو ذاك الحل الآخر؟ وإلا إن لم يكن هناك حل لإشكال التضاد سوى الطولية، نقول بأنه لولا الطولية هما متضادان. إذن كيف صار هذا سببا لذا؟ كيف صار الطولية بينهما؟ لا يمكن للضدين أن يصبح أحدهما علة وسببا لإيجاد الآخر حتى يصيران طوليين. أصلا هذا من أساسي كيف يمكن. إن كان هناك تضاد بينهما لولا الطولية، إذن فالطولية مستحيلة، شلون صار الطولية؟ وإن كان تضاد ماكو لولا الطولية، تضاد ماكو، إذن ما فائدة الطولية؟ ماكو داعي تتمسكون بالطولية، لابد أن توضحون سبب عدم التضاد لولا الطولية، شنو حل التضاد؟ إذن فما يقوله الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه بأنه هذان في رتبتين طوليتين، وعلى أساس هذه الطولية إذن ما رح يؤدي لا إلى التضاد ولا إلى كونهما حكما تخييريا. هذا غير صحيح، مجرد الطولية ما تحل المشكلة. إما أكو حل مسبق، أو إذا ما أكو حل مسبق الطولية ما تحل، فإنما الطولية راح تصير مستحيلة. وعليه أستاذنا الشهيد هو يقترح تكميل هذا البيان، يقول لابد من القول بأن المصلحتان، مصلحة الحكم الواقعي وهذه المصلحة السلوكية، في عنوانين كليين متباينين عنوانا، من ناحية، ومن ناحية أخرى أكو تمانع بينهما لا يمكن استيفاؤهما معا. فمن ناحية يقول أستاذنا الشهيد أنه إذا كان هناك حبان يتعلق أحدهما بهذا الفعل بواسطة عنوان كليا، ويتعلق حب معارض لهذا الحب كالبغض مثلا، إرادة معارضة لتلك الإرادة كالبغض مثلا، يتعلق بهذا الفعل ولكن بواسطة عنوان مباين لذاك العنوان الكلي، عنوان كلي آخر مباين، لا عنوانان يختلفان في الإجمال والتفصيل مثل عنوان الإنسانية وعنوان حيوان الناطق، هذا ما يحل الإشكال، لا، إنما يحل الإشكال بعنوانين متباينين، عنوانين متباينين. في عنوانين متباينين يقول أستاذنا شيء كما بحثه في بحث اجتماع الأمر والنهي، وأظن بعدنا ما بحثنا إحنا اجتماع الأمر والنهي، في المستقبل لا بد أن نبحث بحث اجتماع الأمر والنهي. أستاذنا شيء يؤمن بإمكان تعلق الحب والبغض بعنوانين متباينين حتى وإن اتحدا في التطبيق في الفعل، يؤمن بإمكان ذلك عقلا. وعلى هذا الأساس يقول في بحثنا هذا بأنه ما عندنا مشكلة التضاد بين المصلحة الواقعية وهذه المصلحة الجديدة المسماة بالمصلحة السلوكية، وإنما إن كان هناك مشكلة فهي في مشكلة الامتثال، التزاحم في مقام الامتثال، لأن الفعل فعل واحد. الحكم الواقعي يقول افعله، الحكم الظاهري يقول لا تفعله أو العكس. والتزاحم في مقام الامتثال إنما نبتلي به فيما إذا كان منجزين معا، أما إذا كان أحدهما له تنجيز والآخر ليس له تنجيز هذا هم يزول. الحكم الواقعي لا تنجيز له مع مجيء الحكم الظاهري، الحكم الظاهري يزيل منجزية الحكم الواقعي، فلا يبقى مشكلة لا في عالم المبادئ، لأن المبادئ على عنوانين متباينين، مبدأ الحكم الواقعي على عنوان ومبدأ الحكم الظاهري على عنوان آخر مباين له عنوانان، وإن كانا متحدين بالفعل ولكن في عالم المبادئ لا تعارض بينهما. يبقى التعارض في شنو؟ في عالم التحريك المنجزية، وبما أن المنجزية الأحكام الواقعية تسقط مع مجيء الأحكام الظاهرية، فلا منجزية إلا للحكم الظاهري. إذن ففي عالم التنجيز هم ما يبقى مشكلة. وأما القبح فيقول بأنه قبح المفسدة يزول لأنه في سبيل تحصيل مصلحة أقوى من تلك المصلحة، أقوى من تلك المفسدة التي يتورط فيها. فبما أن المولى شعر بأنه عند مجيء أمارة أو أصلين لا يمكن تحصيل مصلحة الحكم الواقعي لوجود تنافر بين مصلحتين، بين هذين الملاكين، هذين الملاكين يوجد بينهما تمانع لا يمكن الحفاظ عليهما معا، لوجود تمانع بينهما، لوجود تمانع بينهما لا يمكن الحفاظ عليهما معا، فيحصل خسارة أحدهما في سبيل الحفاظ على الآخر، وهذا لا قبح فيه، لا يقبح الخسارة تحمل خسارة يكون في سبيل تحصيل ما يساويه أو أقوى من مصلحة أخرى لا قبح فيه، هذه الخسارة لا قبح فيها. توريط المكلف في المفسدة الناشئة من مخالفة الحكم الواقعي لا قبح فيه، توريط المكلف في عدم حصول مصلحة الحكم الواقعي، في خسارة مصلحة الحكم الواقعي لا قبح فيه. لماذا؟ لأنه في سبيل حصول مصلحة أخرى لها تمانع مع تلك المصلحة، وعندئذ ذاك القبح هم يسقط. فالسحالة التضاد من تورط به لأنه بعين عنوانين متباينين، و بل بالنسبة إلى التنجيز هم ما رح نتورط في تزاحم في عالم التنجيز، لأنه أحدهما له تنجيز والآخر ليس له تنجيز. والقبح هم ما رح نتورط فيه لأنه نتحمل إحدى الخسارتين لأجل الحصول على مصلحة أخرى متمانعة مع تلك المصلحة، وبذلك ينتهي كل شيء. وهذا ما يقوله أستاذ نشير رضوان الله تعالى عليه بأنه معقول ممكن، وهذه سببية ممكنة. وهو أستاذ نشير رضوان الله تعالى عليه عندما يستعرض نظريته في علاج مشكلات الأحكام الواقعية يقول بأنه تارة على فرض الطريقية المحضة وتارة على فرض السببية. على فرض الطريقية المحضة هو ما سنشرحه إن شاء الله، وعلى فرض السببية بهذا النحو بتكميل بيان المصلحة السلوكية مالت الشيخ الأنصاري. بهذا البيان يكمل فكرة المصلحة السلوكية مع الشيخ الأنصاري ويقول هذا مقول أن يكون الإمارة أو الأصل سببا لمصلحة جديدة، وهذا لا يورطنا في التصويب ولا في القبح ولا في تنجيز أمرين مختلفين في مقام التنجيز. يقول هذا معقول ممكن بل على فرض السببية. هذا هو حل بلي حل مشكلة القبح بدون أن نرجع إلى مشكلة التضاد، وبدون أن نرجع إلى التصويب، وبدون أن نبتلي بالقبح ومع حل القبح. هذا هو البيان النهائي الذي يتوصل إليه أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه لحل مشكلة القبح بتطوير في فكرة المصلحة السلوكية، وتكميل البحث إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.